قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
مسافر في رمضان، أولا الشيخ نقف مع حكم الفطر بالنسبة للمسافر. الشيخ
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك سميع مجيب.
آمين.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للصيام والقيام وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه إنه سميع مجيب.
اللهم آمين.
من فضل الله تبارك وتعالى على عباده ألا لم يجعل عليهم في الدين من حرج،
الحمد لله.
ومن مظاهر ذلك قضية الترخص في السفر،
الحمد لله.
وباب الترخص في السفر باب واسع،
نعم.
يعني ليس فقط خاص في الصيام،
نعم.
وإنما الترخص في السفر في فيما يتعلق بالقصر،
نعم.
وفيما يتعلق بالمسح، وفيما يتعلق بالفطر، وفي أمور أخرى. في كتاب الله تبارك وتعالى لما فرض الله تبارك وتعالى الصيام قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وفي الآية الثانية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قرر في القرآن الكريم أن المسافر له الترخص بالفطر،
الحمد لله،
كقضية مقررة،
نعم.
كقضية مقررة، يعني كأن الأصل في المسافر أن يفطر في رمضان.
أحسنت.
من هذا النص،
نعم.
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، معناه أن الإنسان إذا لم يكن مسافرا فعليه، وهو ما تقرره الآية في أولها: فمن شهد منكم الشهر فليصم، يعني من كان حاضرا،
نعم،
فيجب عليه الصوم، ومن كان مسافرا فليفطر وليصم أياما أخرى. هذا ظاهر الآية ومعناها. طيب، إذن عندنا الفطر في السفر رخصة،
الحمد لله.
ولهذا لما ننظر في الأحاديث، سواء الأحاديث القولية عن الرسول صلى الله عليه
وسلم
أو الأحاديث الفعلية من فعله عليه الصلاة والسلام، نجد ما يقرر هذه الحقيقة أو هذا القاعدة، أن السفر من موجبات أو من مسببات الفطر، فللمسافر أن يفطر. ثم اختلف أهل العلم هل الفطر في السفر واجب أو أفضل، أو أنه مباح مخير المسافر
بين الفطر،
أو أنه يختلف الحكم حسب اختلاف الأحوال. فنجد خلاف بين أهل العلم في هذا. بعضهم يرى أن الفطر في السفر واجب من منطلق هذه الآية، ومن منطلق أيضا ليس من البر الصيام في السفر كما يعني في أحاديث ربما نشير إليه بعد قليل.
أحسنت.
وكما في أحاديث أخرى لما امتنع بعض الصحابة عن الفطر في السفر قال صلى الله عليه وسلم: أولئك العصاة. فقالوا هذه الأدلة تقرر أن الأصل أن المسافر يفطر، وأن الحكم على سبيل الوجود. وبعضهم يرى أن المسألة خيار، يعني يخير المسافر بين أن يفطر وبين أن
يتم صومه
يصوم. ومنهم من يرى أن الفطر في السفر أفضل على جميع الأحوال،
نعم،
جميع الأحوال من منطلق الأدلة التي ذكرت قبل قليل.
أحسنت.
يقول: كل مسافر سواء كان يشق عليه الصوم أو لا يشق عليه الصوم، يعني الأفضل في حقه أن
نعم
يفطر. والذي قرره كثير من المحققين
نعم
أن الحكم يختلف باختلاف أحوال المسافر.
صحيح.
فإن كان يشق عليه الصوم فالفطر في حقه أفضل، وإن كان لا يشق عليه الصوم فهو مخير.
نعم.
بين أن يصوم وبين أن يفطر. هذه بالنسبة لحكم
نعم حسنت
الفطر في السفر.
السفر. لكن الشيخ ضابط السفر ما هو؟ هل هناك مدة هل هناك مسافة أو المسافة مقررة أم هو عرف أم ماذا حتى نقول عنه بأنه مسافر له أن يترخص؟
هذا أيضا محل كلام طويل عند نعم. الفقهاء رحمهم الله، ولكن الذي تطمئن إليه النفس
نعم.
وهو المنضبط ما عليه جمهور أهل العلم، حيث يحددون السفر بمسافة معينة
نعم
هي يعني ما يقدرها الفقهاء بمرحلتين، ويقدرها المعاصر الآن بما يقارب 80 كيلومتر. يعني يقول أن هذه المسافة منضبطة، إنما في آراء أخرى ومن أشهرها أن المسألة مرتبطة بالعرف، فما عده الناس سفرا فللإنسان أن يترخص فيه، وما لم يعدوه سفرا فليس للإنسان أن يترخص فيه بغض النظر عن المسافة. هذا رأي عليه كثير من الفقهاء، وهو رأي شيخ الإسلام وغيره، ولكن الذي عليه جمهور الفقهاء وهو الذي الحقيقة منضبط
نعم،
لأن بالنسبة لربطه بالعرف تجد الناس يختلفون
صحيح.
وأنا أذكر في قاعة من قاعات الدرس عندي طلاب حوالي 70 طالب
نعم،
وسألتهم هذا السؤال، لو قلت لكم الآن الذهاب إلى الخرج كم مسافة؟ قالوا 8 تقريبا
نعم.
هل نعده سفر لراح الخرج ولا لا؟ اختلفوا قسمين، تجد ما يقارب النصف يقولون سفر وما يقارب النصف يقولون ليس سفر. فالشاهد ان في مسائل معينه او فيه يعني حالات معينه قد تختلف فيها الانظار
نعم،
ولا ليست منضبطه عند جميع الناس بحيث نقول والله فعلا هذا مسافر وهذا غير مسافر. صح فيه اسفار معينه
نعم.
غير قابله
نعم. صحيح.
كالاسفار
صحيح.
الطويله
صحيح.
وغيرها، انما فيها عدد من الحالات يختلف فيها الناس نظرة الناس إلى هذه الخروج، هل هو سفر أو غير سفر.
نعم.
وبالنسبة لرأي الجمهور هو منضبط، لا يعني لا يختلف فيه اثنان. وصلت إلى مسافة 80 كيلو، لك الحق أن تترخص في القصر، ولك الحق أن تترخص في الصوم بالفطر
نعم.
وغير وكذلك المسح وما دون ذلك فلا.
نعم أحسن الله إليكم. طيب يا شيخ بالنسبة لمن نوى، وهذا السؤال يا شيخ يسأل عنه كثيرون، متى يبدأ الترخص يا شيخ بالنسبة للمسافر في الفطر؟ هل بمجرد أن ينوي يا شيخ مثلا؟
أحسن. لا يحق لمن أراد السفر أن يترخص قبل الشروع في السفر.
نعم.
لا يحق لمن نوى السفر أو أراد السفر أن يترخص في الأحكام التي يترخص فيها بالسفر إلا بعد أن يشرع بالسفر. وكيف يشرع بالسفر؟ إذا خرج من البلد. والفقهاء يعبرون بعبارة يقول إذا فارق عامر قريته، إذا فارق عامر بلده، يعني إذا خرج أصبحت البلد خلف ظهره. إذا أصبح البلد خلف ظهره فحينئذ نقول إنه ضرب في الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى في القصر قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. متى يكون الإنسان ضاربا في الأرض؟ إذا خرج.
نعم صحيح. إذا خرج في البلد. نعم.
أما إنسان في بيته وبين أهله وتحت مكيفاته
نعم.
وتحت أنوار بيته ويقال والله أنا أريد أن أسافر، أقرب الأكل وأقرب الشرب، وربما أيضا بعضهم يكون لقاء بينه وبين أهله
نعم.
وهذا أنا يعني أقرأ قبل قليل في الموضوع فوجدت أسئلة صحيح. عديدة عرضت لسماعة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله
رحمه.
في هذا يقول أنا أردت أن أسافر يعني قلت وادع أهلي، فهذا طبعا لا شك أجاب عليه الشيخ إجابا قوي قال هذا لا يجوز وهذا خطأ وعليك الكفارة باعتبار أنك أفطرت بالجماع في الحضر يعني وأنت لم تشرع بالسفر.
نعم حسن الله عليكم. طيب يا شيخ نريد أن نأخذ مثالا عمليا حتى يتضح. الآن شخص يا شيخ أراد أن يسافر عبر الجو وتوجه إلى المطار وحصل على كرت صعود الطائرة، ما زال هو في المطار الآن، هل له يا شيخ أن يفطر؟ هل له أن يقصر؟
هي العبرة ليست مسألة أنه عازم على السفر
نعم.
ومتأكد عزمه ولا في شك، هي ليست هذه المسألة. نعم. المسألة هل باشر السفر ولا ما باشر؟
الذين في المطار الآن يا شيخ.
ماشي أنا بجي معك.
طيب.
هل باشر السفر ولا ما باشر السفر؟ يعني قضية إنك تقول والله أخذ بطاقة
نعم. سعودية طائرة
هذه ما لها أثر. ما لها أثر. الأثر هل المطار خارج البلد ولا داخل البلد؟
نعم.
فإذا كان المطار يعد داخل البلد. فلا يعد مسافرا حتى تقلع الطائرة.
حسنت.
وأما إذا كان المطار خارج البلد يعتبر من خرج إلى المطار يقال خرج من الرياض.
نعم.
وذهب أين هو الآن؟ هل هو في الرياض ولا ليس في الرياض؟ يقول لا خارج الرياض هو الآن في المطار. يعني على سبيل المثال مطار الرياض الآن فيه نزاع بين العلماء المعاصرين. تجد بعضهم يقول داخل البلد لأنه متعلقات البلد مدري إيش.
نعم.
وبعضهم يقول لا ليس داخل البلد. إنما مثلا عندك مطار القصيم.
نعم.
مطار القصيم هو خارج عن بريدة وخارج عن عنيزة وخارج عن كذا وكذا، فمن خرج إليه يعتبر خرج.
نعم.
باشر السفر.
أحسن الله إليكم يا شيخ وجزاكم خيرا. والذي تراه أنت يا شيخ بالنسبة لمطار الملك خالد؟
والله أنا أرى من باب الاحتياط ألا يباشر الإنسان ترخص في السفر حتى يعني
تقلع. نعم أحسن الله إليكم.
من باب الاحتياط.
نعم.
وإلا المسألة محل نظر لا إشكال.
الحمد لله حسن الله إليكم وجزاكم خيرا وبارك فيكم. انتقل لأسئلة الإخوة والأخوات صاحب الفضيلة. هنا سؤال من أحد الإخوة يقول ابنته تبلغ من العمر 13 عاما، يقول مصابة بتخلف عقلي يؤكد تخلفها العقلي، يقول أي أن تفكيرها يعادل تفكير واحدة تبلغ 6 سنوات فضلا عنها تعاني من مرض الصرع شفاها الله جميع مرضى المسلمين. يقول هل هي مطالبة بالصيام يا شيخ وهل عليها كفارة؟
في قاعدة ذكرناها في ظهر حلقة ماضية وكذا.
نعم.
ما أدري هنا أو في موقع آخر.
نعم.
إنما المعول عليه سواء في الصلاة أو في الصوم أو في جميع واجبات الدين بالنسبة للمتخلف العقلي.
نعم.
هل هذا المتخلف، هل درجة التخلف لدى هذا الشخص الذي عنده تخلف عقلي يعني تذهب عنه تحقيق هذه العبادة؟
نعم.
يعني مثلا الصلاة، متى نقول الإنسان لا يجب عليه الصلاة؟ إذا كان لا يحسنها.
نعم صحيح.
إذا كان لا يحسن أداء صحيح، يعني مثلا شخص وهذا ينطبق أيضا على كبار السن الذي أصبح عنده
نعم.
الخرف أو ما أشبه.
صحيح.
تجده حريص على الصلاة، يعني مثل الكبار السن الآن يقول صلوا عطوني وضوء بصلي وأذن ما أذن، ثم إذا بدأ يكبر بعد لحظات يترك الصلاة ويطلب أمور أخرى أو يجلس يسولف على اللي بجانبه أو كذا، هذا معناه ما يدرك الصلاة.
نعم.
يعني وصل إلى درجة لا يدرك الصلاة. مثله أيضا الصوم، إذا كان لا يدرك الصوم يعني يقول أنا بصوم ثم بعد فترة يقول جيبوا الفطور ولا عطوني ما أنا عطشان ولا كذا، يعني معناه أنه وصل إلى درجة أصبح لا يميز بين الصوم، أصبح لا يعني يحسن أداء هذه العبادة على الوجه، فهذا في نظري أنه أصبح غير مكلف.
نعم.
يعني وصل إلى درجة أنه غير مكلف، غير مطالب بالواجبات الشرعية.
أحسن.
لأنه غير مكلف، ومن شروط التكليف كما تعلم العقل.
نعم.
فهذا أصبح عنده عقل لا يعني يدرك به هذه العبادة ولا يحقق به هذه العبادة ولا يصحح به هذه العبادة، ولهذا هو أصبح مثل المجنون. أما إذا كان درجة التخلف
نعم.
يسيرة ويستطيع أن يحسن الصلاة ويستطيع أن يحسن الصيام فهذا يؤمر به ويجب عليه.
نعم. إذا ما ليس عليها كفارة يا شيخ هذه.
إذا نعم. هو على حسب هو
نعم.
الذي يعني هو
يقرر.
الذي
نعم.
يحكم
نحكم.
وأيضا
نعم.
طبيبها الخاص الذي تعرض عليه وربما يعطيها النسبة التي هل هي فعلا عاقلة تدرك وتفهم ومن خلال التفاهم والخطاب معها.
نعم نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. هنا سؤال يا شيخ من إحدى الأخوات أم نورة تسأل تقول هل للعمرة ليلة 27 مزية وفضيلة على غيرها من الليالي؟
لا، هذا الحقيقة من الأشياء التي يعني فهمها الناس فهم
نعم.
خاطئة. فتجد يعني الآن في ليلة 27
نعم.
الذي جاء التأكيد عليه والذي جاءت النصوص ببيان فضله
نعم.
والحرص عليه هو إحياؤها بالصلاة بالقيام
نعم.
وتلاوة القرآن والدعاء، هذا السنة، هذه السنة فيها. إنما العمرة في رمضان. العمرة في رمضان جاء فيها نص أنها يعني لها فضل وأنها تعدل الحج أو كذا. إنما ترك إحياء ليلة القدر أو يعني ليلة 27 التي يغلب عند كثير من أهل العلم أنها ليلة القدر، مع أن الرأي الراجح أنها متنقلة وليست ثابتة في ليلة واحدة. على كل حال يعني كون كثير من الناس يتصور أن لليلة القدر أن للعمرة ليلة 27 مزية، لا يظهر أن ذلك صحيح.
نعم.
بل المزية في إحيائها بالصلاة وقراءة القرآن والإكثار من الدعاء وأشبه ذلك، أفضل من العمرة.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أنتقل اتصالات الأخت وسيلة من الجزائر، تفضل أختي وسيلة.
قال السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. عندي سؤالين.
السؤال ما هو؟
السؤال الأول.
نعم.
هل هناك أوقات لازم قراءة القرآن الكريم؟ أريد توضيح ذلك.
أوقات لقراءة
هل هناك أوقات لا يجب قراءة القرآن الكريم؟
نعم. طيب والسؤال الثاني؟
ما هي الصور المستحبة قراءتها ليلا وفجرا؟
طيب شكرا لك، شكرا. الأخ منيف من السعودية، تفضل أخي منيف.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
طيب
تفضل أخي منيف.
يا شيخ عندي سؤال.
تفضل.
يا شيخ أنا شغال في الطيران.
نعم.
وأغلب النهار في الجو، يعني من منطقة إلى منطقة يا شيخ، أفطر أو أظل صايم.
أها. الله يجزاك. طيب شكرا لك أخي منيف، شكرا.
هلا هلا.
طيب صاحب الفضيلة، الأخت وسيلة سألت تقول هل هناك أوقات لا تجب فيها قراءة القرآن؟
يعني قصدها هل هناك موانع أو أوقات؟
هي سألت عن ربما قصدت هذا. نعم.
لا ليس هناك أوقات.
نعم.
الوقت كله مفتوح لقراءة القرآن.
نعم.
الوقت كله مفتوح لقراءة القرآن إلا بالنسبة للجنب.
نعم.
إنسان يعني هو ليس متعلقا بالوقت وإنما متعلق بالحال، حال الإنسان.
نعم، حال الإنسان. محسن.
أي فالرجل والمرأة بالنسبة للجنابة إذا ما دام جنوبا لا يقرأ القرآن.
نعم.
حتى يغتسل. بالنسبة للمرأة التي عليها العادة الحائض.
نعم.
كثير من أهل العلم أيضا يمنعها من قراءة القرآن، وبعض أهل العلم يقول إنه لا بأس أن تقرأ القرآن ولا سيما للحاجة. للحاجة كأن تكون معلمة.
نعم.
أو أنها تحفظ القرآن وتراجع وتخشى عليه من النسيان.
نعم.
أو ما أشبه ذلك، ولكن لا تباشر لمس المصحف بيدها.
نعم.
بل من ورائحة إذا. نعم. كانت يعني حائل.
أحسن ما عليكم. هي ربما يا شيخ أشكل عليها أن هناك أوقات نهي للصلاة فاعتقدت أن هناك أوقات.
بالنسبة. نعم. للقرآن الباب مفتوح
الحمد لله. أحسن الله عليكم. الأخ عبد العزيز من السعودية، تفضل أخي عبد العزيز.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
أستاذ عبد العزيز عندي سؤال.
تفضل.
أخي أغمي عليه مدة 3 دقائق وبعدها أفاق، ما أدري هل يكمل الصوم أو لا يسمح.
طيب واضح واضح، شكرا لك، شكرا أخي عبد العزيز. إذن سؤالها الثاني يا شيخ تقول هل هناك سور في القرآن مستحبة قراءتها ليلا أو نهارا؟
القرآن كله خير.
نعم.
وكله كلام الله تبارك وتعالى.
نعم.
كله متعبد به، وكل حرف من القرآن من أول الفاتحة إلى آخر.
نعم.
الناس كل حرف للإنسان به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها.
نعم.
لا أقول كما في الحديث ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولكن هناك سور.
نعم.
هناك آيات يعني تميزت جاء فيها فضل معين، مثل.
نعم.
آية الكرسي، مثل قل هو الله أحد، مثل المعوذات. ورد أيضا في سورة الكهف أنها تقرأ كذا، ورد في سورة الملك، ورد في سورة البقرة أنها لا تستطيعها السحرة، ورد يعني. وإلا فالقرآن كله خير وبركة.
أحسن الله إليكم. انتقل اتصالات الأخت عبد الرحمن من فرنسا، تفضلي يا عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي يا أختي.
عام وأنتم بخير. نعم. عندي سؤالين من فضلك.
الأول
أن لي صديقة بدأت هنا رمضان هنا في فرنسا معنا.
نعم.
أول يوم رمضان بدأت هنا يوم الاثنين، وسافرت للمغرب لكي تقضي رمضان.
نعم.
هناك، ولكن يوم العيد سيكون بالنسبة إليها هناك في المغرب سيكون يعني ربما 31 يوم، لأنهم في المغرب لم يصوموا معنا يوم الاثنين، صاموا معنا صاموا يوم الثلاثاء.
نعم.
هي تريد تعرف ماذا تفعل، يعني هل تفطر معنا تعيد معنا
طيب.
مع أهل فرنسا والسعودية أم تعيد أو تصوم 31 يوم يعني.
طيب سؤال واضح. واضح. سؤال ثاني.
السؤال الثاني عندي بنتي حتى تتزوج إن شاء الله.
نعم.
الزواج الإسلامي في البيت هذا أكيد، ولكن الزواج في البلدية يطلب 4 أشهد 4 شهداء يشهدون 4.
نعم.
بنتي اختارت امرأتين من طرفها، ومن طرف الزوج اختار رجل وأخته.
نعم.
رجل هل هذا يعني لا في حرج؟
طيب طيب واضح. شكرا لك أختي عبد الرحمن. شكرا لك. طيب إذا يا صاحب الفضيلة أعود للأخ منيف من السعودية، يقول هو يعمل في الطيران وأغلب وقته في النهار في الجو، يقول هل يفطر يا شيخ ينتقل من بلد إلى آخر؟
نعم، إذا كان مباشرا للسفر.
نعم.
أو في بلد لن يعني يبقى فيه أكثر من 4 أيام.
نعم.
فإنه له الفطر
الحمد لله،
حتى ولو كان مستمرا في سفره.
نعم.
لأنه لا بد أن يكون له وقت في السنة يجلس فيه.
نعم.
يعني في لا بد أن يكون له إجازة مثلا، أو أنه لا بد أن يأخذ يوما ما إجازة ويجلس يعني يترك السفر ثم إنما هو الآن وما زال مباشر للسفر فله الفطر. وقد تكلم العلماء رحمه الله تعالى.
نعم.
عن هذه القضية ومثل ذلك بالملاح، ملاح السفينة.
نعم. نعم.
يعني السفن كانت يعني موجودة من قدم، فقالوا الملاح صاحب السفينة أو المكاري يسمونه.
نعم.
اللي هو راعي الجمال الذي يأخذ الناس ويصلهم من بلد إلى بلد، قالوا له الحق في الفطر إلا إذا كان معه أهله ولا ينوي الإقامة مطلقا.
نعم.
فهذا هو أهله، هذا هو سفره وحضره كله، يعني مستقر وأهله معه على طول.
نعم.
ومثل ما نقول سكنه وغرفته ومطبخه معه في سفينته، فهذا يقولون ليس له الفطر لأن هذا يعني حاله واحدة.
نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخ عبد العزيز يقول أخوه أغمي عليه لمدة 3 دقائق في نهار رمضان، يسأل عن صيام هذا اليوم.
صيامه صحيح لا إشكال.
نعم.
الفقهاء يتكلمون عن حكم ما إذا أغمي عليه جميع النهار.
نعم.
هذا الذي بعض أهل العلم يرى أنه لا يصح صومه، وبعض أهل العلم يرى أنه يصح صومه أيضا، يعني لو فرضنا أنه نوى الصوم.
نعم.
ثم يعني أغمي عليه بعد الفجر واستمر الإغماء إلى قبيل المغرب، هل هذا صومه صحيح ولا غير صحيح؟ بعض أهل العلم يرى أنه لا يصح صومه.
نعم.
إذا أغمي عليه جميع النهار، وإذا أفاق ولو جزءا يسيرا من النهار فإنه يصح صومه، فما بالك فإذا كان مدة الإغماء قليلة.
نعم. دقائق معدودات. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام فاصل بعده نواصل. نجدد التحية والترحيب بكم مشاهدينا الكرام. إذا صاحب الفضيلة أعود لأسئلة الإخوة والأخوات. الأخت عبد الرحمن من فرنسا تسأل عن حال صديقتها، تقول بدأت صيام رمضان في فرنسا يوم الاثنين يا شيخ، وسافرت إلى المغرب لتقضي رمضان هناك، والمغرب صاموا يوم الثلاثاء. بالنسبة يا شيخ هل تتم مثلا مع أهل المغرب فيما لو تم الشهر أم ماذا تفعل؟
في قاعدة. نعم. هنا أن من صام في بلد ثم انتقل إلى بلد آخر فحكمه حكم البلد الذي انتقل إليه.
نعم.
إلا إذا كان قد ترتب على هذا الانتقال نقص.
نعم.
في الشهر يعني مثلا 28 يوم، فعليه أن يقضي يوما، يفطر معهم يوم العيد ثم
يقضي
يوم آخر. وأما إذا كان لا يترتب عليه نقص في الشهر يعني بأن صامت 29 يوم أو 30 يوم فيعتبر حكمه حكم البلد الذي انتقل إليه.
نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. سؤالها الثاني عن ابنتها تقول بأنها ستتزوج زواجا إسلاميا في البيت، تقول لكن الأنظمة هناك في فرنسا كما ذكرت البلدية يطلبون شهادة أربعة، تقول ابنتي اختارت امرأتين من طرفها ومن طرف الزوج سيأتي رجل وتأتي أخته، تقول هل هذا الزواج صحيح؟
والله هو اللي بالنسبة للشهادة على النكاح،
نعم،
كثير من الفقهاء يشترطون ذكور،
نعم،
يقولون النساء لا دخل لها في الشهادة على النكاح، ولهذا باب الاحتياط، باب الاحتياط أن يكون الشهود رجال ذكرين على الأقل ذكرين،
نعم حسن،
رجلين، مع أن بعض المذاهب تجيز ذلك،
نعم،
تجيز شهادة النساء في النكاح، ولكن من باب الاحتياط باعتبار أن كثير من أهل العلم يرى أنه لا مدخل للنساء في الشهادة على النكاح والطلاق وكذا وكذا،
نعم،
يعني يخصصون شهادة النساء بالأموال وما يقصد بها الأموال، أما النكاح والطلاق والقصاص والحدود عموما وغيره وغيره يقول لا مدخل للنساء في الشهادة بذلك. على كل حال من باب الاحتياط،
نعم،
من باب الاحتياط.
أحسن الله إليكم وجزاكم.
يعني لو فرضنا أن فيها الآن، هو قالت إيش الشهود؟
هي تقول الشهود من طرف ابنتها، ابنتها ستحضر امرأتين
بس فقط،
فقط امرأة،
والآخر
سيحضر رجلا وامرأة،
يعني لو ذكر معهم، لو أخذوا معهم أيضا رجلا آخر،
نعم،
يكون
يعني لو ابنتها احضرت مثلا رجل وامرأة انتهى الإشكال هنا. الحمد لله، أحسن الله إليكم يا شيخ. الأختم أيمن من الجزائر، تفضل يا أيمن. الأختم أيمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخي أريد أن أسأل.
تفضل يا أم أيمن وارفع الصوت، تفضلي.
أريد فقط أن أسأل يا شيخ.
تفضلي، عن ماذا أم أيمن؟ ما السؤال؟
عن من غلبته نفسه.
نعم. نعم أختي أيمن.
وقام بالاستنماء في نهار رمضان، هل عليه كفارة؟
نعم، طيب، في نهار رمضان هل عليه كفارة؟ سؤال آخر؟
لا،
شكرا لك يا أختي أيمن، شكرا لك. طيب إذا الشيخ أيمن تقول شخص غلبته نفسه وقام بالاستنماء في نهار رمضان، هل عليه كفارة يا شيخ؟
هو أولا فعل محرما،
نعم،
بلا إشكال، وأفسد صومه،
نعم،
لأن الاستمناء من المفطرات،
نعم،
وعليه أن يتوب وأن يستغفر الله تبارك وتعالى وأن يقضي اليوم الذي حصل فيه هذا الأمر. أما بالنسبة للكفارة فلا تجب بالاستمناء،
نعم،
الكفارة لا تجب إلا في الجماع فقط،
نعم نعم،
في الجماع فقط،
نعم، الحمد لله، أحسن الله إليكم جزاكم خيرا. هنا سؤال الشيخ من أحد الإخوة لم يذكر اسمه، ويقول بأنك تحدثت يا شيخ في حلقة فائتة عن السحور وفضله، يسأل يا شيخ يقول فيما لو قبل الأذان بخمس دقائق مثلا يقول أمسك على شربة ماء مثلا وبعض التمرات كما ذكر هنا، هل يقال يا شيخ بأنه أدرك فضيلة السحور؟
إن شاء الله، إذا كان قام بهذه النية بنية السحور،
نعم،
وتناول القليل من الطعام، يعني لا يلزم أن يكون السحور كبسة،
نعم،
أو جريش،
نعم،
أو قرصان أو مشويات أو من أنواع الأطعمة وأصنافها، لا، المهم أنه يقوم،
نعم،
ويتناول ما يتيسر. وبالنسبة للتمر، التمر فيه فوائد عظيمة،
نعم، نعم،
الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعم سحور المؤمن التمر، هذا حديث صحيح،
نعم،
وفي نفس الوقت أيضا الأطباء أو يعني الذي يدرسوا الأغذية و
نعم
يعني توصلوا إلى أن التمر،
نعم،
فيه فوائد عديدة جدا جدا ومفيدة للصائم بالذات، لا من حيث إمداد الجسم بالطاقة،
نعم،
ولا من حيث إمداده بالفيتامينات والمعادن، معادن متنوعة ومهمة جدا للصائم مثل البوتاسيوم وغيره،
نعم،
لأن هذه يعني تبطل العطش، سبحان الله العظيم، ولهذا يحرصون نفس الأطباء،
نعم،
أو المختصون بهذا الشأن يحرصون الصائم على أن يتناول ما تتوافر فيه مادة البوتاسيوم ونحوها، يكون لنا مثل الموز ومثل التمر ومثل كذا ومثل كذا، هذه مفيدة ونافعة،
نعم،
لأنها يعني يحتفظ الجسم بالسوائل تساعد على حفظ السوائل في الجسم وبالتالي يبطئ العطش.
نعم.
الشاهد أن التمر لا شك أنه من أفضل أنواع يعني الأطعمة التي يتسحر بها.
نعم حسن الله إليكم وجزاكم خيرا. الأخت منورة من الإمارات، فضل يا منورة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
تفضل يا أختي.
لو سمحت ممكن تكلم الشيخ؟
نعم تفضل يسمعك الشيخ.
حضرت الشيخ أنا سمعت بمعنى الحديث أن لا يجوز للمرء يعني أي مرء يدخل الجنة وفي قلبه مثقال ذرة من الحطب على أخيه المسلم.
نعم.
أنا ظلمت وظلموني ناس كثير، فكم أدعي عليهم ما حييت يعني هل يعني بدخل الجنة ولا كيف؟
طيب
انا ظلموني يا شيخ وبهدلوني، بس انا ما اقدر اسامحهم، حتى اذا الله سامحهم انا ما بسامحهم.
اها طيب، هل طالبتي من ظلمك نظاما؟ هل طالبتي مثلا في محاكم، في شرطه، في اي جهه رسميه لاستعاده حقوقك مثلا؟
هي مش حقوق ماديه، هي معنويه، اتهام وشرف ومن هالاشياء.
اتهامات يعني هي اتهامات لك؟
هي اتهامات وانا بريئه، بس انا ما اقدر اسامحهم. هل يعني حتى صيامي صحيح او حجي صحيح او ما اعرف؟
طيب
بس انا ما اقدر اسامحهم.
طيب واضح.
وهل بدخل الجنه ولا لا بناء على بما معناه الحديث اللي سمعته؟
اها طيب واضح اختي منوره، شكرا لك يا منوره. الاخت مفراج من السعوديه، تفضلي يا مفراج.
السلام عليكم
ورحمه عليكم الله. السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك فيك شيخ، عندي ثلاث اسئله.
الاول
يا شيخ، أنا أحب أصلح بين الناس ويعني أحب أنفعهم.
نعم.
لكني إذا سعيت بالإصلاح فإني يعني التوفيق قليل، فهل هذا معناه أن الله يعني ما قبل عملي أو ما يبيني أسوي هالشغلة؟
أعيدي ماذا؟ إذا سعيت
أنا أحب أصلح بين الناس.
نعم.
يعني وأحب أنفعهم ولكن قليل التوفيق.
نعم.
يعني مثل لو بغيت أصلح بين اثنين متخاصمين ألقى كل واحد يسب الثاني ويعني وأسمع كلام يؤذيني، يعني أروح أبغى أصلح وفي النهاية أستمع الغيبة.
نعم.
والسؤال الثاني، ما الحكم إذا حضر عندي إنسان واغتاب إنسان مثلا
نعم.
يكون هذا عمي أو قريب لي، أستحي لا أقول له يعني حرام أو اسكت أو شيء، فأني أحاول أني أدافع عن الشخص الثاني ولكنه ينقلب علي ويقول يعني هو اغتابت بعد أنت وقال كذا والكلام هذا يؤذيني. بل أفضل أني أسكت وأخليه يكمل، يمكن يصير المقال بسيط لكن لو دافعت يصير المقال طويل.
طيب.
والسؤال الثالث، أبغى معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، أبغى أعرف المعنى هذا.
طيب شكرا لك يا مفرج. شكرا. طيب إذن الشيخ، الأخت منورة من الإمارات هي ذكرت، تقول فيما معنى الحديث بأن ما كان في قلبي كما ذكرت هي مثقال ذرة من حق لا يدخل الجنة. تقول أنا ظلمت واتهمت باتهامات باطلة وأنا بريئة منها، تقول أنا لا أستطيع مسامحة هؤلاء الذين اتهموني. فتسأل الآن، تقول فيما لو لم أسامحهم، تسأل عن صيامها، عن صلاتها، عن زكاتها، عن دخولها للجنة، يمكن يكون هذا حائلا يا شيخ مثلا؟
أولا بالنسبة للحديث يحتاج تحقق.
نعم.
من درجته أنا لا يحضرني الآن الحقيقة. أما بالنسبة لقضية الظلم فلا شك أن الظلم ظلمات، الظلم ظلمات يوم.
نعم.
القيامة، والشخص الذي يتعدى على غيره ولا سيما بالظلم هذا لا شك أنه قد ارتكب إثما عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب.
نعم.
وبالنسبة للشخص المظلوم، بالنسبة للشخص المظلوم الأفضل له من حيث الأفضلية أن يتسامح حتى عمن ظلمه.
نعم.
ولكن لا يجب عليه ذلك.
نعم.
لا يجب عليه أن يسمح لمن اعتدى عليه بظلم أو أخذ حق، سواء كان هذا الحق حسي كمن اعتدى على شخص وأخذ منه مبلغ من المال.
نعم.
أو اعتدى عليه وأخذ عرضه، أو اعتدى عليه وأخذ شيء من ماله.
نعم. نعم.
أو كان الاعتداء في حق معنوي كأن يتهمه.
نعم.
أو كذا لا يجب عليه أن يسامح الطرف الظالم، بل له أن يطالب بحق، له أن يطالب بحق وله أن يدخر المطالبة هذا إلى يوم القيامة. لأن الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة يفصل بين العباد ويقتص من الظالم المظلوم. ففي مثل هذه المرأة إذا كانت فعلا مظلومة ومعتدا عليها باتهامات باطلة كما تقول، فأولا ننصح الأخ الظالم أو المعتدي هذا أن يتقي الله عز وجل، وأن يعني يحذر عقوبة الله تبارك وتعالى، فعقوبة الله تبارك وتعالى على الظلم وخيمة وأليمة. وأما بالنسبة لها المرأة المظلومة فأنا أولا أنصحها لأن لها أجر إذا سامحت، ولكن لو قالت أنا لا أستطيع أن أسامح وأنا أطالب بحقي، فإن كانت تستطيع أن تطالب بحقها في الدنيا فلها ذلك، وإن كانت لا تستطيع فالله سيدخر لها حقها والمطالبة به بل الاقتصاص من الظالم في الآخرة. ولكن أعيد وأنصحها بأن تسمح وتسامح، وربما يكون هذا التسامح والصفح سبيلا لصفاء القلوب والبعد عن الاستمرار في مثل هذا.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. أختنا مفراج هي تقول تسعى في الإصلاح بين الناس وتحرص على هذا الأمر وتحاول نفعهم، تقول لكن التوفيق يعني لا يحالفها، تقول وتسمع أحيانا كلاما مؤلما من هذين اللذين تسعى الإصلاح بينهما، تقول هل هذا دليل على عدم توفيقها يا شيخ؟
أولا موضوع الإصلاح موضوع يعني من أفضل الأعمال.
نعم.
الله سبحانه وتعالى يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقد جاء الحث على الإصلاح بين الناس في أحاديث أيضا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن السعي بالإصلاح بين الناس من أفضل الأعمال، وأن الإنسان يؤجر على هذا العمل. أما النتيجة هو الإنسان ليس مطالبا بها، يعني ليست عنده، الإنسان مطلوب أن يسعى والنتيجة إلى الله عز وجل. يعني بعض الناس يقول أنا لن أدعو إلى الله عز وجل لأن الناس انصرفوا عن الله والناس لا ينفع فيهم النصح، لن أدعو إلى الله عز وجل لأن الناس لا يطيعونني، لن أدعو إلى الله لأن الناس ربما يؤذونني، لن أمر بالمعروف ولن أنهى عن المنكر. يعني كثير من الناس الآن للأسف الشديد على هذا المنهج، يقول أنا لن أفعل كذا أو أنا أحجم عن الفعل عن هذا العمل الطيب العمل المطلوب شرعا لأن الناس لا يقبلون أو لأنه سينالني أذى. الأنبياء ماذا نالهم؟
كثير من الأذى.
كيف؟ يعني هل قالوا والله لا نستطيع لأن الناس يؤذوننا الناس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ناله ماذا؟ يعني ناله أمرا عظيما من قومه ومن غير قومه في جسده وفي الطعن فيه، يعني طعون عديدة جدا. يعني لو كان الأمر والله الإنسان إذا كان سيحجم عن عمل عن عمل خير بسبب أنه لن يجد القبول عند الآخرين كما أحد يدعو ولا أحد يأمر بالمعروف ولا وحتى الرسل ما بعيد الرسل، ولكن الإنسان مطلوب بأن يفعل الخير وأن يسعى في ما يقرب إلى الله عز وجل وأن يحرص على نفع الناس حتى ولو كان يقابل من الناس بالأذى، حتى ولو كان يقابل من الناس بعدم القبول. هذه نقطة، يعني الأصل أن الإنسان يسعى ويفعل الخير، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسعى بالصلح الإصلاح بين الناس، فهذا فيه فضل عظيم وأجر عظيم عند الله عز وجل. ولكن ينبغي الإنسان أيضا أن يفتش في طريقته أسلوبه. يعني بعض الناس لما يجي يتكلم مع بعض الناس في إصلاح مثل ما يقولون العامة بغى يكحلها وعمها، يعني يجيب كلام يزيد الأمر، يعني يحتاج الأمر إلى حسن أسلوب إلى حكمة وموعظة حسنة إلى كلام جميل إلى استغلال الفرص استغلال المناسبات. يعني ما تجي واحد وغضب وزعل ويتكلم على فلان فلان وأنت مخطي وأنت فيك وأنت ما فيك أنت، خلاص يثور زيادة، وربما يتكلم على الآخر بكلام أشد وربما يتكلم عليك أنت أيضا بكلام قاسي، إنما لو أتيته بكلام جميل أو يعني تركته في حال الغضب فإذا ما هدأ نصحته بأسلوب جميل وكذا وكذا تجد أن الأمر يختلف تمام. ولهذا أنا أنصح الأخت جزاه الله خير. أولا أشد من عضدها في مواصلة العمل والسعي بالإصلاح بين الناس، ولكن أيضا تفتش في طريقتها، فإذا رأت أن طريقتها غير مناسبة لعلها تحرص على أن تكون أسلوبها جميل ومناسب وبالتي وحسن.
أحسن الله إليكم، جزيتم خيرا على هذا التوجيه المبارك. سؤالها الثاني تقول أحيانا إذا طيب أعود لأم عبد الرحمن من فرنسا. تفضلي أم عبد الرحمن.
نعم السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
نعم سامحني يا شيخ لأن أنا ممكن لم تفهم سؤالي.
تفضل. طيب.
يعني أختي في الله لأن سافرت للمغرب هي يعني ممكن تصوم 31 يوم.
نعم قد تصوم 31 يوم يا شيخ.
نفس هذا الحكم. يقول بعض أهل العلم بعض يعني خلنا نعطيها.
نعم حسن.
بعض أهل العلم يرى أن إذا كان المسألة فيها يعني 31 يوم تفطر ولكن سرا.
نعم.
تفطر ولكن سرا.
سمعتي أختي عبد الرحمن؟
نعم. بس إذا كان
أنا أكلمها في المغرب وأقول لها صومي مع البلد مع المغرب.
تصوم معهم إن شاء الله أحوط، وإن كان كملت 30 يوم وأفطرت سرا فلا حرج عليه إن شاء الله.
واضحة الإجابة أم عبد الرحمن؟ أختي عبد الرحمن؟
نعم.
واضحة الإجابة؟
يعني تستطيع تصوم 30 يوم وتستطيع تصوم 31 يوم.
نعم الشيخ يقول إن صامت معهم 31 يوم فلها ذلك، وإن صامت 30 وأفطرت في اليوم 31 ولكن سرا
لا تظهر الفطر.
لا تظهر الفطر فهي يعني بالخيار. واضح أختي عبد الرحمن؟
نعم بارك الله
وفيك. شكرا لك يعني يا عبد الرحمن.
لا وصلتني بها سامحوني.
طيب شكرا لك. شكرا عبد الرحمن.
ولكن لابد تتأكد أنه 30.
نعم
لابد من تكميل 30 يعني.
نعم.
لأن حتى لو كان الصيام مثلا 30
نعم.
صاموا في فرنسا يوم الاثنين
الاثنين
والمغرب يوم المغرب يوم الثلاثاء
نعم.
لا ليس متحتم أن يكون الصيام 30 يعني مثلا لو صاموا 30 يوم الثلاثاء ثم أفطروا يوم الأربعاء
نعم
هم صاموا 29 يوم وهي 30
وهي 30 حسن. صحيح حسن الله إليكم جزاكم خيرا. الأخت مخرج سؤاله الثاني تقول إذا حضر إنسان واغتاب أشخاصا مثلا تقول عمي أو أقاربي أو من أقارب تستحي يا شيخ أحيانا أن تنكر، تقول هل أسكت وأدعه يكمل؟ أحيانا قد أرد عليه تقول ثم يتطور الأمر ماذا تفعل؟
هذا يرد الكلام يقولنا قبل قليل.
نعم
حسن. يعني يقدر الإنسان الموقف
أوكي.
إذا وجد أن تسكيته على طول أو مواجهته بالنصيحة مباشرة قد تزيد الأمر فعندنا مسألة المفسدتين.
نعم.
عندنا مسألة المفسدتين، هل نصيحته طبعا هو كلام الآن مفسدة
نعم.
ولكن هل سيترتب على نصيحته أثناء كلامه وتوقيفه مفسدة أكبر بحيث أنه يزيد في مثل ما قالت ربما يطور نعم. الكلام وربما يأتي بكلام ما هو يقوله
صحيح.
ما كان يريد أن يقوله فتح الباب جعله يجي يخرط المصبح مثل نعم. ففي مثل هذا إيش يقدر الموقف نعم. فإذا ما هدأ ولكن لا يترك يعني نعم. على طول نعم. يعني بس مسألة موازنة وتقدير مواقف.
أحسن الله إليكم. سؤالها الثالث تقول معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة يا شيخ
إيه؟
ما معنى؟
طبعا هذا فيه الـ 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 يعني تهديد
نعم.
تهديد والتشديد على مسألة الحجاب والستر، ولا شك أن نصوص كثيرة جدا
نعم.
وهذا يفسر حديث آخر كاسيات عارية
نعم.
فمن معاني أن هي في ظاهرها كاسية لابسة مثلا لباس على البدن كله ولكن في حقيقة لا يستر، يعني يصدق عليها أنها كاسية
نعم.
ويصدق على الكلام نفسه أيضا أنها
عارية
باعتبار أن اللباس إما رقيق يشف عما تحته أو أنه ضيق يحجم الجسم ويحجم المفاتن، فهذه كاسية عارية يعني كاسية هي في الدنيا ولكنها في الحقيقة عند الله عارية باعتبار أن هذا اللباس غير ساتر حقيقة.
نعم أحسن الله إليكم. هنا من الأخ عبد الله الشيخ من السعودية يقول بعض الناس يتعمد السفر لأجل الفطر، فعلهم هذا يا شيخ؟
هذا لا يجوز، نص أهل العلم
نعم.
على ذلك، نص أهل العلم على ذلك يقولون إن السفر لا شك أنه مبيح للفطر
نعم.
ولكن لا يجوز أن يسافر من أجل الفطر، لا يجوز أن يقصد بالسفر الفطر لأنها حيلة.
صحيح.
حيلة على الشر. ومن العجائب أني سمعت بعض الناس أو بعض المفتين والله أعلم به يقول يعني بسيطة، إذا أردت تأكل أو تشرب أو حتى قال أردت زوجتك ممكن تخرج 10 كيلو خارج البلد، 20 كيلو 25 وتفعل ما تشاء ثم تعود. لا شك أن هذا أبعد ما يكون عن الدين وعن مقاصد الدين وعن مقاصد الشرع في هذه العبادة. الله سبحانه وتعالى أوجب هذه العبادة، ولا يعني المسألة حيل، يعني بأدنى حيلة الإنسان يتحيل على العبادة وعلى أحكام الله عز وجل. فلا يجوز، نص الفقهاء جماهير أهل العلم يرون لا يجوز أن يسافر من أجل الفطر، ولكن إذا سافر بقصد السفر إما لتجارة أو لسياحة أو لطلب علم أو لحج أو لعمرة أو غير ذلك ففي هذه الحالة يجوز له أن يترخص.
الحمد لله، الحمد لله، أحسن الله إليكم. هنا سؤال في آخر دقيقتين من أختنا إيمان من الأردن يا شيخ، تقول هل يجوز أن أذهب لراق ليقرأ علي القرآن بسبب السحر والعياذ بالله، علما بأنه يتقاضى مالا مقابل هذا؟
هو المهم أن يكون هذا الرجل ثقة.
نعم،
هذا أهم نقطة، ثقة في دينه.
نعم،
وثقة أيضا في رقيته.
نعم،
وهذه نقطة مهمة جدا، لأن بعض الناس يدعي أنه شيخ ويقرأ وهو ساحر. بعض الناس يدعي أنه يقرأ ويدعي أنه شيخ وأن يسمونه الشيخ فلاني وهو مشعوذ وهو متحيل وهو متلاعب، يعني هدفه فقط سحب المال. وتجده أيضا هو في يعني وضعه وفي دينه وفي علاقته مع الله، وربما بعضهم يكون لا يصلي ولكن وجد هذا الطريق سبيل لكسب المال، فمثل هذا لا يجوز الذهاب إليه. أما إذا كان هذا الرجل معروف بدينه وبثقته وبرقيته الشرعية وبأمانة أيضا فلا إشكال، لأن أخذ الفلوس ما هي مشكلة، لأن دل الدليل في الحقيقة على جواز إعطاء الراقي على رقيته.
نعم، الحمد لله، أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مشاهدينا الكرام، بنهاية هذه الإجابة تنتهي هذه الحلقة، جزر الشكر وأوفاه بعد شكر الله سبحانه وتعالى لصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار أستاذ الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام. شكر الله لكم دكتور.
بارك الله فيك، وشكر الله لك وللأخوة المشاهدين.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام على طيب المتابعة، استودعكم الله وتقبل الله منا جميعا صيامنا وقيامنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.